إلى وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في دعوة الأخوند الخراساني رحمه الله بأنه لا دليل على انفعال الماء القليل بالمتنجس، وقد قربنا كلامه في البحث السابق. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بأنه أنت قلت بأنه لا يوجد عندنا لا دليل عام ولا دليل خاص ولا إجماع في المسألة. نقول الصحيح أن يقال أنه يوجد عندنا أدلة عامة تدل على انفعال الماء القليل بالمتنجس، إذ أن الدليل العام ليس محصور في صحيح معاوية بن عمار، فإنه كما تقدم بالأمس وإن أمكن المناقشة في صحيحة معاوية بن عمار من أن اللفظ الشيء منسبق إلى العين النجسة بالتقريب أو التفصيل الذي ذكرناه سابقا المستفاد من المفهوم، تذكروا المطلب صحيح؟ خب، لكن هذا الإشكال كان ناظر فقط إلى صحيح معاوية، وعندنا أدلة أخرى يمكن الاستدلال بها على بعمومها أو بإطلاقها لإثبات المطلب. وهذه الرواية هي ما ذكره المصنف، وهي صحيحة ماذا؟ صحيحة هشاب بن عبد ربه، نعم، الواردة في الباب الثامن من أبواب المطلق الحديث، ماذا؟ الحديث الثالث، هكذا مذكورة في الوسائل صفحة 152. قال: وعن محمد بن يحيى، يعني عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه لا بأس، الإمام يجوب أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. الكلام فعلا في هذه الرواية يقع أولا في البحث السندي وبعد ذلك في البحث الدلالي، عبر عنها المصنف هنا بصحيح شهاب. الرواية منقولة من كتاب الكليني، الكليني ينقلها عن شيخه محمد بن يحيى العطار ولا إشكال في وثاقته، عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الوارد في الرواية قد تكرر ذكره كثيرا في هذا الموضع، فكثيرا ما ينقل الكليني عن محمد بن إسماعيل، فوقع خلاف بين الأعلام في من هو محمد بن إسماعيل الوارد في الرواية، إذ محمد بن إسماعيل بهذا الاسم يوجد 12 شخص يسمى محمد بن إسماعيل، ولو تنزلنا فهم 7، يعني لو تنزلنا تصير 7 يعني، لكن هم 12 شخص محمد بن إسماعيل، وبعضهم موثق ومن الثقات، وبعضهم مهمل، وبعضهم ضعيف. فقد يقال أن كل الروايات الواردة فيها محمد ابن إسماعيل تسقط عن الحجية، والحال أن الروايات الواردة فيها محمد ابن إسماعيل تزهو تقريبا 761 رواية الآن، هي 12 شخص ممكن في طبقة واحد، 761 رواية فيها محمد ابن إسماعيل. فوقع بحث مطول عند الأعلام في تمييز محمد ابن إسماعيل الوارد في النصوص، حتى أنه ألفت رسائل مستقلة، رسالة في تمييز محمد ابن إسماعيل، لأن الخلاف عندهم على أشده. وهناك بحث مفصل عندهم ويذكرون قرائن. نحن نشير إجمالا جدا إلى المطلب، ولعله في تضاعيف الكتاب نشير كل مرة إلى نكتة لكي نستوعب البحث لأهميته. خب، نقول محمد بن إسماعيل الوارد في النصوص، تفت المطلب، تارة ينقل الكليني عنه مباشرة، يعني الكليني عن محمد بن إسماعيل، فيكون الكليني ناقل عن محمد بن إسماعيل مباشرة. وأكثر الموارد محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني هو ينقل عن الفضل بن شاذان، فتكون السند هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. واضح؟ وهذا السند متكرر كثيرا، هذا السند بنفسه يمكن 600 مرة في النصوص: الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هي إذا ألغينا هذه الحالة يعني نقول هي بس هذا الطريق 600 مرة يمكن. خب، هنا من هو المراد من محمد بن إسماعيل في هالحالة؟ هذه صورة، واضح صورة أن محمد بن إسماعيل يقع مباشرة بعد الكليني. عندنا صورة أخرى أن محمد بن إسماعيل لا ينقل عنه الكليني مباشرة، بل يوجد واسطة بين الكليني وبين محمد بن إسماعيل. مثلا الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن إسماعيل، فيوجد واسطة بين الكليني وبين محمد بن إسماعيل. هذه حالة ثانية في الأسناد، لا ينقل الكليني مباشرة، واضح، عن محمد بن إسماعيل، بل يوجد واسطة. عندنا صورة ثالثة،
في واسطة
محددة؟ لا كثير، في شيوخ، في بعض شيوخ النجاشي، بس بعض شيوخ الكليني زين مذكورين في الأبحاث المفصلة. خب، في طريقة ثالثة أن محمد بن إسماعيل يقع في طبقة متأخرة قريب إلى الإمام، يعني طبقة رابعة طبقة خامسة، يعني الكلين لا ينقل عنهم لا مباشرة ولا بواسطة واحدة، يحتاج إلى ثلاث وساط أو أكثر. هذه صورة ثالثة، هذه الصور الرئيسية. في صور، في بعض الصور قليلة من الروايات أن محمد بن إسماعيل ينقل مباشرة عن الإمام، هذه صورة جدا قليلة، لعلها 4-5 روايات. أساس أكثر مشكلة عندنا الذي وقع فيها الكلام في الصورتين الأوليتين: إذا محمد بن إسماعيل ينقل عنه الكليني مباشرة أو بواسطة، فمن هو المراد من محمد بن إسماعيل هنا؟ واضح الفكرة؟ محمد بن إسماعيل يوجد عندنا المعروفين الذي محتمل أن يكون في هذه الطبقة حسب الدعوة عند الأعلام ثلاثة: إما محمد بن إسماعيل النيسابوري أو النيشابوري، يقرون النيسابوري أو يذكرون النيشابوري، وإما محمد بن إسماعيل رحمك الله البرمكي، يسمى صاحب الصومعة، معروف بالعبادة محمد بن إسماعيل البرمكي، وإما محمد بن إسماعيل بن بزيع. هذا الثلاثة، محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، هذا البرمكي صاحب الصومعة، نعم، مو في هالطبقة، طبقات متأخرة جدا، نعم. ولكل قول من لكل احتمال قائل، خصوصا في المورد المشهور الآن، ها يعني مثلا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل الفضل بن شاذان، هذا محمد بن إسماعيل دمن، هذا ثلاثة احتمالات ذكرنا، ولكل احتمال قائل من المحققين، بعضهم قال هذا النيسابوري، بعضهم قال البرمكي، بعضهم قال ماذا ابن بزيع، إلا أن الذي عليه التحقيق من خلال نتيجة البحث النهائية، هي دعوة عندكم يحتاج إلى تحقيق، أن محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني مباشرة هو النيسابوري، فالذي يقع في هذا السند، أعني الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، المراد من محمد بن إسماعيل هنا النيشابوري، وهو الذي ينقل عنه ماذا؟ الكليني مباشرة وبدون واسطة. فبالنسبة إلى الحالة الأولى وهو النقل المباشر الصحيح، ما عليه المحققين عن أكثر المحققين وما عليه التحقيق عندهم أنه النيسابوري. أما محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني بواسطة واحدة اللي هو الحالة الثانية هو البرمكي. يعني محمد بن يعقوب الكليني عن شيخه عن من؟ محمد بن إسماعيل، هذا من؟ البرمكي. أما ابن بزيع فهو في طبقات متأخرة معاصر للإمام الرضا سلام الله عليه، ومن البعيد بل من غير الممكن أن الكليني ينقل عن ماذا؟ محمد بن إسماعيل بن بزيع، لأن محمد بن إسماعيل بن بزيع معاصر للإمام الرضا عليه السلام، فكيف ينقل الكليني عنه مباشرة أو بواسطة واحدة مع بعد الطبقة وبعد السنوات؟ والغريب أن بعض المحققين الذين من أئمة الرجال ذهبوا إلى أن محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني هو ابن بزيع، وهو من الغرائب يعني. خب، واضح النتائج؟ اتضح الآن مطلب؟ إذا إذا ينقل مباشرة النيسابوري، إذا بواسطة البرمكي، إذا كان طبقات متأخرة 2-3 أو حتى 3 وسائط هو من؟ هو ابن بزيع. بعد الفراغ عن هذا الباحث، لو فرضنا أنه مشتر الآن ما حصل عندنا إجمال، جاء باحث وقال أن أنا ما أحد، أنا الآن لحد عندي إجمال، هذا الاشتراك لم يرتفع مردد بين البرمكي وبين النيسابور وبين ابن بزيع مثلا، هل هذا الاشتراك يضر أو لا يضر؟ فلا بد أن نبحث عن الدليل على وثاقة كل واحد من هذه الثلاثة. ونقول مختصرا جدا، أما محمد بن إسماعيل البرمكي نقدم الأسهل، فلا إشكال في وثاقته لنص النجاشي على توثيقه، ذكره ونص على توثيقه، وكذلك محمد بن إسماعيل بن بزيع فالصحيح هو وثاقته، إلا أن المشكلة في النيسابوري، إذ أن محمد بن إسماعيل النيسابوري لم يرد له توثيق في كلام الرجاليين، ونحن كما قلنا حسب ما ذكر الأعلام بأن الصحيح في محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني مباشرة وهو ينقل عن الفضل بن شاذان من؟ نيسابوري، صحيح؟ وبهذا الطريق تقريبا 600 رواية. فحينئذ إذا كان هذا الشخص لا طريق إلى توثيقه، 600 رواية تسقط عن الحجية، مو سهلة يعني، 600 رواية تصنع حجية مو سهلة، واضح؟ وبعض المحققين أحصاها الأزل من 600، على أي حال الآن نقول 600 إحنا. خب، فحينئذ وقع الكلام، ما هو هل هناك يوجد طريق إلى بعد أن فرغنا أن مراد من محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني هو النيسابوري، هل هناك طريق إلى توثيقه أو لا؟ بعض الأعلام كالسيد الخوئي ذكر طريقا لتوثيقه، قال أن محمد بن إسماعيل الذي نقل عنه الكليني ونقل عن الفضل وهو نقل عن الفضل بن شاذان قد ورد في أسنار كامل الزيارات، فبناء على هذا المبنى يكون ثقة، ولهذا في بعض في أول حياته أو في قبل وفاته كان يقول أصلا ما نحتاج أن نتعب أنفسنا في تحديد من هو المراد من محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني ويروي عن الفاضل، ما يحتاج يسوي أصلا رسالة مستقلة، لأنه أي شخص فرض طمن أنه علاقة الآن 12 شخص في النتيجة هو موجود في أسنار كامل الزيارات، وهذا الطريق بنفسه هذا السند محمد بن إسماعيل الذي ينقع عن الكلين وهو ينقع عن فضل بن شاذة موجود في ماذا؟ أسنار كامل الزيارات، فهو ثقة، سواء هنا النيسابوري أو نبزئي أو القمي أو البندقي، ما ذكرت لكم أسماء، أو الزعفراني أو كذا، في أسماء كثيرة ما يهمنا تحديد المطلب أصلا، ولا نحتاج إلى إتعاب أنفسنا، لأنه هذا الطريق هذا محمد بن إسماعيل الذي ينقل عن الكليني ذكر في أسنار كامل الزيارات، انتهت القضية. لكنه عدل في آخر حياته عن هذا المبنى، فهل هناك طريق إلى توثيقه أو لا؟ بعضهم ذكر طريقا إلى توثيقه الذي جعله السيد خوي مؤيد، أن الكليني قد أكثر الرواية عنه في الكتاب الذي يراه بينه وبين ربه حجة، وألفه لأجل العمل، وهو كتاب ماذا؟ الكافي. فإذا الكليني ألف هذا الكتاب لأجل العمل وفي 600 مورد، قد نقل عن ماذا؟ قد نقل عن محمد بن إسماعيل وهو شيخ الكليني، فهذا أكثر وأقوى طريق إلى توثيقه، بل لعله أقوى من تنصيص النجاشي، لأن هذا توثيق عملي أقوى من أن يأتي الكليني ويقول فلان ثقة عمل بمو في مورد واحد. يعني هناك مبنى يقول مشايخ الكليني ثقات، ما بالك إذا كان شيخه وأكثر الرواية عنه بهذا العدد، فيكون أقوى في الحجية. يعني إذا ما أمن المشايخ الكليني ثقات على مبنى ذكرنا سابقا، لا أقل أن الكليني قد أكثر الرواية عنه، فيكون هذا دليلا على وثاقته. لا، ما يقبلون، في خلاف عندهم، والأكثر عند المحققين خصوصا المتأخرين لا يقبلون هذا الكلام، إكثار الكليني الرواية عن شخص عندهم، يعني زي مثل السيد الخوي كذا ما يقبل. ولهذا لو كان هذا الطريق صح كان سهل بن زياد يكون ثقة مثلا، لأن الكليني أكثر رواية عن سهل بن زياد، صحيح؟ مع أن السيد الخوي جعل إكثار الكليني الرواية عن من؟ عن محمد بن إسماعيل، هو جعلها مؤيد إلى وثاقته، لكن ماذا تقول في سهل بن زياد وفي غيره الأشخاص الذي لا طريق إلى توثيقهم؟ واضح؟ فإذا ما أمن بها المبنى فقد يكون، ولا أمن بمشايخ الكليني، قد يثبت عن طريق مثلا في طرق أخرى، يعني عن طريق المعارف مثلا، على من يقبل نظرية المعارف، فمحمد بن إسماعيل بهذا العدد الكبير الذي روى عنه الكليني شيخ الكليني ويروي عنه كثيرا، فهو ماذا؟ من المعارف، ولم يتعرض له بقدر، فبناء على كبرى المعارف يكون ماذا؟ يكون محمد بن إسماعيل النيشابوري أو النيسابوري ثقة. نعم، بهذا السند، نعم، كله اللي ينقل عنه الفضل بن شاذان، والذي يكون الذي هو ينقل عن الذي ينقل عن الفضل بن شاذان والكل ينقل عنه هو شخص واحد مردد، اما النيسابوري واما الزعفراني واما البندقي واما كذا، بس هو ينحصر على راي المحققين في ثلاثه. اتضح هذا المطلب، والمطلب فيه تحقيق طويل جدا، رسائل مستقله يعني الفت في المراد من محمد بن اسماعيل. لو ترجع كتب الرجاليه سيد الخوي تعرض إليه في معجم الرجال، في عندما يتكلم محمد بن إسماعيل ذكر الأسماء وبحث هذا المطلب، وفي الكتب الرجالية التحقيقية عن كتب الرجالية أكثرها تتعرض في رسائل مستقلة ألفت في محمد بن إسماعيل، مثل أبو بصير، في عندنا رسالة في أبو بصير، رسالة في ابن مسكان، هاي كلهم مشتركين. العمل بروايات محمد بن إسماعيل أكثر يقبلون، نعم، من باب أكثر، يعني أكثرهم يجعل إكثار الكلين الرواية عن زين حجة عندهم. يعني خب إذا اتضح ذلك نأتي إلى روايتنا. خب كلها مقدمة إلى الرواية. الرواية ماذا فيها؟ يقول محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل. لاحظوا الكليني هنا نقل عن محمد بن إسماعيل بواسطة شيخه محمد بن يحيى، فمن هو المراد حينئذ من محمد بن إسماعيل؟ الظاهر والله العالم أن المراد من محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، وهناك تنصيص على وثاقته. بعضهم ذكر احتمال آخر ليس تمنا بنذكر، بعضهم بعض الأعلام ذكر أن المراد من محمد إسماعيل هنا شخص، بس ما نبي نذكر الشخص ده ونناقش وكذا. الصحيح حسب ما ذكرنا الآن من مقدمات البحث أن محمد بن إسماعيل بينه وبين الكلية طبقة، يروي عنه عن شيخه، فيكون المراد منه البرمكي، وهو ثقة وهو صاحب الصومعة، يسمى محمد بن إسماعيل أحمد بن بشير محمد بن إسماعيل. لا، ما ذكر الرواية أمس في بصار الدرجات كانت ذكر البرمكي، وقلنا هذا صح، تذكرون قلت لكم صح، ليش صح؟ للي ذكرنا اليوم، تفتين المطلب. إذن الرواية خب محمد بن إسماعيل، علي بن الحكم لا أشكال في وثاقته، شيخه محمد بن عطار، عن علي بن إبراهيم لا أشكال، عن علي بن الحكم لا أشكال في وثاقته، عن شهاب بن عبد ربه أيضا في هناك تنصيص على وثاقته، فالرواية حينئذ صحيحة السند، فلا أشكال في التمسك بهذه الرواية. لكن على بعض المباني أنه يقول محمد بن إسماعيل متمحض في الجهالة، ما يعملون بأي رواية، يقول ما عندها الاشتراك الذي يقولونه كذا. أصل كبرى التمييز فيها إشكال عندهم بعضهم، يعني بعض الرجال عندهم، هل هي فكرة التمييز بالإكثار وكذا هل هي صح أصلا؟ وإذا آمنا بالتمييز هل الصحيح في المقام أو لا؟ فالرواية فيها بحث عند بعض الأعلام. على أي حال، خب هذا تمام الكلام في السند. يعني الآخون يستطيع يجي ناقش في الرواية يقول أن محمد بن إسماعيل، أنا ما 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 تبي أنه المراد منه البرمكي، لعله النيسابوري أو شخص آخر، فتسقط الرواية عن الحجية فلا يصلح سندا لرد الآخون. على أي حال، المهم هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الدلالة، كيف يستدل بهذه الرواية على بطلان نظرية من؟ نظرية الآخوند. نقول نتمسك بالرواية بلحاظ مفهوم الذيل وبيانه أن الراوي، أن السائل يسأل أنه رجل ابتلى بالجنابة فوضع يده في الماء قبل أن يغسلها، فأجاب الإمام أنه لا بأس بهذا الوضع ولا ينفعل الماء بملاقات اليد، بشرط أنه إذا لم يكن أصاب يده ماذا؟ شيء. بمقتضى المفهوم أنه إذا أصاب يده شيء ففيه بأس. التفت المطلب؟ يعني إذا أصاب يده شيء وغمس يده بعد الإصابة، بعدما أصاب يده شيء ففيه بأس. فحينئذ يقال نتمسك بإطلاق المفهوم ببيان أنه متى ما أصاب يده شيء وغمس يده فإن الماء ينفعل، سواء كان ذلك الشيء موجود قبل الغمس أو زال هذا الشيء قبل الغمس. إذ الراوي لم يقل، تفتوا المطلب، الراوي لم يقل أصاب يدي شيء وغمست يدي حال كون الشيء موجود في يدي، لا، قال أصاب يدي شيء وبعد ذلك غمست يدي، هذا عام. سواء كان المني مثلا قد زاله أثر المني اللي هو عين النجاسة، زالها عن ماذا؟ عن، وأزالها عن أصبعه وعن يده أو لا. فمقتضى إطلاق المفهوم أنه متى ما أصاب الإنسان ماذا؟ يده شيء كالمني وغمس يده في الماء فإن الماء ينفعل، سواء كان عين النجاسة موجود في اليد حين الانغماس أو لا. تفتل الاستدلال، ما الرواية ما قالت، الإمام ما قال لا بأس، إنه لا بأس إذا لم يكن أصابه يده في شيء حال كون الغمس وعين النجاسة موجودة في اليد. فبمقتضى إطلاق المفهوم، مفهوم الشرط، أنه فيه بأس متى ما أصابه شيء، سواء كان حال الغمس موجود ذلك الشيء أو لا. واضح الاستدلال؟ خب، وحينئذ مقتضى ذلك بالإطلاق أنه حتى لو أصابه شيء وحال الغمس لم يكن ذلك الشيء موجود في اليد فإن الماء ينفعل. ومعنى ذلك أن الماء ينفعل بملاقات المتنجس. ليش؟ لأن اليد إذا أصابها شيء وحال الانغماس لم يكن الشيء موجود في اليد، يعني ما عندنا عين نجاسة، عندنا فقط متنجس. فدل حينئذ ببركة الإطلاق المفهوم أن الماء المطلق ينفعل بملاقات المتنجس. واضح الدلالة؟ خب، أحد عنده موضحة؟ لو واضح المطلب، واضح استدلال إطلاق المفهوم. خب، قد يقال أن الرواية غاية ما يستفاد منها بلحاظ أن السائل مجنب، أنه اليد إذا كانت متنجسة بالمني فإن الماء ينفعل ببركة إطلاق المفهوم، لأن مورد السؤال كان عن الجنوب، فبمناسبة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع الإمام عندما يقول لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، يعني ماذا؟ يعني لا بأس إذا لم يكن أصاب يده مني، صحيح؟ قل لما العلاقة رجل يجنب وفي يده دم، ما له مناسبة بين الموضوع والحكم والموضوع؟ مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الرواية ناظرة إلى المني، لأن ما يبتلي به المجنب وعندما يسأل سؤال وأخذ أنا مجنب، يعني أخذ المجنابة موضوع في السؤال ولها أثر، فلا بد أن نفترض أن السؤال كان عن المني، فإذا وهو مقتضى الجواب إذا أصابه المني وغمس يده في الماء فإن الماء ينفعل سواء المني نفسه موجود في اليد أو لا، صحيح؟ خب فكيف يستفاد منها التعميم إلى غير المني؟ إذ قد يقال أنها أخص من المدعى، فتدل على أن المتنجس بالمني يوجب انفعال الماء. في صدد الجواب عن ذلك نقول عندنا طريقان، ونكتفي بطريق واحد فقط لكي لا يطيل البحث، نتمسك بضم عدم القول بالفاصل، لأنه عندنا رأيان في المسألة. رأي يقول أن مطلق الماء لا ينفعل بالمتنجس، وقول آخر يقول بأن مطلق الماء ينفعل بالمتنجس، ولا يوجد قول بالتفصيل أن المتنجس بالمني يوجب الانفعال غيره، لكن المتنجس بغير المني بالدم والبول وما شكل ذلك لا يوجب الانفعال. فببركة ضميمة عدم القول بالفاصل ماذا؟ نثبت المطلب، ونستدل بهذه الرواية على إثبات أن المتنجس موجب لانفعال ماذا؟ لانفعال الماء القليل. هذا نفس الإجماع الإجماع المركب، مع وجود فوارق تحقيقية بين الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، بس في الأصول إن شاء الله مو محلها هنا. هذا طريقة للجواب. نقول عندنا رأيان في المسألة، يعني ما عندنا رأي ثالث، المتسالم عليه إجماع مركب. أقول عندنا ماذا؟ عندنا رأيان في المسألة. الرأي الأول أن المتنجس يوجب انفعال الماء، هذا رأي مطلقا. ورأي آخر يقول المتنجس مطلقا لا يوجب انفعال الماء، مثل أخون والمحقق الإصفهاني. نحن من خلال هذه الرواية أثبتنا أن بعض المتنجس وهو المني يوجب انفعال الماء القليل، فإذا أثبتنا ذلك في المني ثبت في غيره من المتنجس بالبول والمتنجس بالدم بعدم القول بالفاصل. ولو تنزلنا ولم نقبل بعدم القول بالفاصل، فإن هدفنا في هذا المطلب الرد على السالبة الكلية التي يدعيها الآخوند، إذ الآخوند يدعي سالبة كلية، لا شيء من المتنجس يوجب ماذا؟ انفعال الماء القليل، ونقيض السالبة الجزئية، السالبة الكلية موجبة جزئية، ونحن يكفينا في رد السالبة الكلية إثبات موجبة جزئية أن بعض المتنجس يوجب ماذا؟ انفعال الماء القليل، ويكفي هذا في الرد على ماذا؟ الآخوند، لأن من يدعي سالبة كلية يكفي أن ترد عليه بموجبة جزئية فيتم المطلب. ولهذا قال الرواية قرأناها
لم
يؤخذ
موضوعا
طريقا، لا ما وضع، يعني هذا يحتاج الى الغاء خصوصيه،
يعني المناسبات الموضوع ليس على ما تثبته
انه على العكس. لا اقول انه الروايه ناظره الى ماذا؟ الى المني، يعني الروايه بالمفهوم اذا لم يكن اصاب يده شيء، اذا لم يكن اصاب يده مني، صحيح؟ شيء يعني مني بمناسبات الحكم والموضوع، لأنه السؤال ما يمكن يسأل إده يقول أنا لو قال الرجل يسهو فيغمس يده في الإناء، يقول الرجل الجنب، فهناك موضوعية للجنابة في البحث. متى تكون موضوعية للجنابة؟ إذا كان المسألة عن المني، صحيح؟ وإلا يقول هل معنى يقول الرجل الجنوب يسهو فيغمس يده في الإناء وكان فيه دم، لا علاقة أنه جنوب، أو فيه دم مثلا بول، لا علاقة أنه جنوب. فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه السؤال عن المني، واضح؟ فإذا لم يكن أصاب يده شيء، لم يكن أصاب يده مني، واضح؟ يعني شيء من المني، يعني الإمام يقول شيء من المني. خب، ولا وبناء على ذلك خلنا نقرأ العبارة، استغفر الله. يقول فإنه يمكن التمسك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب. نقول المطلوب لا يخلو، إما أن يكون ماذا موجب جزئية فما يحتاج ضميمة عدم القول بالفصل، وإما أن يكون المطلوب في إثبات الموجب الكلية فنحتاج إلى عدم القول بالفصل، واضح؟ خب، بعضهم أشكل على الماتين بأن هذا مصادرة على الآخوند، لأن الآخوند يدعي بأن لفظ الشيء منصرف إلى عين النجاسة. الآخوند يدعي أن لفظ الشيء في النصوص منصرفون إلى عين النجاسة، وبمقتضى هذا الانصراف فأي رواية يأتينا فيها شيء نحمله على عين النجاسة. وبالتالي مقتضى الرواية بالمفهوم أنه إذا أصاب يده مني حال كونه في حال الغمس، المني موجود في يده، فكيف تقول الشيء هنا أعم من ماذا من النجس والمتنجس؟ تجدها إشكال. لكن ها أقول بعضهم قال بأنه الدليل الذي ذكره المصنف مصادر على نظرية الآخوند، لأن الآخوند يقول كل لفظ الشيء في الروايات منصرف إلى عين النجاسة لا إلى الأعم من النجس والمتنجس، وهذا ما فعله في صحيح معاوية بن عمار. وحينئذ المقتضى ذلك بأنه الرواية تفيد هذه ذات الرواية أنه إذا غمس يده في الإناء وفيها شيء، يعني فيها عين النجاسة، فإن الماء ينفعل بملاقاة النجاسة. إذ أنت ذكرت قبل قليل المنسبق من لفظ شيء هو عين النجاسة، لكن هذا الإشكال يعني ضعيف للغاية. ليش للغاية ضعيف؟ لعدة جهات، يكفي جهة واحدة. أولا، نحن لم نتمسك بلفظ الشيء، نتمسك بإطلاق المفهوم. نحن لم نستفد النجاسة والمتنجس من عبارة شيء، ستفتين؟ نحن أثبتنا أن الماء ينفعل بملاقاة النجاسة ببركة الإطلاق. يعني الرواية تقول شيء عن عين النجاسة، ما في إشكال، احنا قلنا الشيء عن مني. يعني الرواية تقول إذا أصاب يده مني وغمس يده في الماء فإن الماء يتنجس، سواء كان الشيء موجود في اليد أو مو موجود. فنحن ثبتنا الانفعال بالمتنجس مو من لفظ شيء، بل ببركة إطلاق المفهوم، بل شيء ظاهر أصلا بغض النظر عن كلام الآخر، الشيء ظاهر في عين النجاسة. التفتين مطلب يعني هكذا، يعني إذا أصاب يده منيان وغمس يده في الماء ففيه بأس، يعني أصاب يده ماذا منيان، سواء حال الغمس كان المني موجود أو لا. هي التعميم للمتنجس، وش علاقة الشيء أصلا، وش علاقة الشيء بالمطلب؟ واضح الفكرة لم واضحة؟ يعني هذا الإشكال يعني بعيد عن فهم مطلب الكتاب أصلا. والجواب الثاني أنه الآخر يدعي أن لفظ الشيء منسبق في صحيحة معاوية بن عمار كما بينا أمس، لا في مطلق الروايات، لكي تقول كلما وجد لفظ الشيء فإنه حينئذ يحمل على عين النجاسة. ادعى. شوف العبارة المنسبق من لفظ شيء في صحيح معاوية كما بينا أمس ببركة ماذا؟ مفهوم ومنطوق وكذا. شفتين أصلا هذا الإشكال لا محل له. هذا تمام الكلام ماذا في هذا المطلب. فإذا ببركة هذه الرواية نستطيع أن نرد على ماذا؟ على الآخوند الخراساني والمحقق الإصفهاني في ماذا؟ في إثبات أن الماء ماذا ينفعل بملاقات المتنجس. خب الأمر الثالث الأمر الثامن يقول وأما استثناء حالة التدافع إلى آخر العبارة. إذا رجعنا إلى عبارة المتن في الكتاب فهو ذكر بأنه وإذا كان قليلا يتنجس بمجرد ملاقات النجس أو المتنجس إلا إذا كان متدافعا. وبيان ذلك أن المدعى أن الماء إذا كان يسري بتدافع فإن الماء القليل لا ينفعل تمامه بالنجس أو المتنجس، بل انفعال الماء القليل بالنجس أو المتنجس مخصوص بحالة عدم تدافع الماء. فمثلا لو كان الماء يتدافع من أعلى إلى أسفل كالإبريق، فرض شخص ماذا أخذ إبريقا فيه ماء وقام بغسل يد كافر ويد الكافر نجسة، فهو يصب ماء الإبريق هذا الماء الذي يخرج من الإبريق إلى اليد، قد لاقى في آخره ماذا في الأسفل النجاسة، يد الكافر نجسة مثلا لأن الكافر نجس، فهل حينئذ جميع هذا الماء ينفعل بملاقات اليد الكافر بملاقات النجاسة للأسفل؟ هل ينفعل ماذا الأعلى أو لا؟ كذا هي حالة أولى من الأعلى إلى الأسفل. عندنا حالة من الأسفل إلى الأعلى كماذا؟ كالفوهات التي تخرج، واضح؟ النافورة. لو فرضنا أنه فوق كانت نجاسة، هذه اللي يطلع يدافع الماء يحصل فوق، هذا فوق يلامس طبقة من الدم أو نجاسة معينة، هل جميع هذا الخط المتصل ينفعل أو لا ينفعل؟ المدعى بأن النجاسة إنما هي مختصة في مثالنا بماذا؟ بالجزء الأسفل الذي لاقى النجاسة، أما باقي العمود لا يتنجس. فما هو الوجه في ذلك مع أنه ماء قليل؟ فرض أن الإبريق ماء قليل. خب بيان هذا المطلب، التفت للمطلب، نقول عندنا قاعدة عقلية عرفية سميها ما شئت، أن الماء الواحد له حكم واحد. الماء الواحد إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. لا يمكن أن يكون الماء الواحد يوصف بوصفين، النجاسة وماذا والطهارة. فحينئذ في الماء المتدافع يحصل عندنا إشكال، هذا منشأ البحث، أنه هذا الماء الذي يخرج من الإبريق إلى يد الكافر هو ماء واحد حقيقة أو لا؟ ماء لو ماءين؟ ماء واحد. فإما أن تقولوا أن الماء طاهر أو نجس، فإن قلتم نجس هذا خلف ما تذكرونه الآن من أن النجاسة تختص بالموضع الأسفل ولا تسري ماذا إلى باقي الماء، هاي العمود المتصل كله طاهر والذي في الإبريق أيضا طاهر، فصار الماء الواحد بعضه نجس وبعضه طاهر، وهذا خلف القاعدة. وإما أن تقول الماء كله طاهر، وهذا يتنافى مع الأدلة التي تقول بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة. فحينئذ التفكيك المدعى في البين أن بعضه نجس وهو الملاقي لعين النجاسة في الأسفل أو للمتنجس والباقي طاهر، يتنافى أن كل ماء واحد له حكم واحد. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ في مقام الجواب، وهذا البيان الذي ذكره المصنف، في مقام الجواب يقول: نسلم أن الماء الواحد حقيقة وعقلا له حكم واحد، الطهارة أو النجاسة، إلا أنه نسألكم أن الدليل الذي يقول الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، هذا الدليل أخذ في موضوعه الماء القليل، هذا الموضوع وهو الماء القليل ما هو المرجع في تحديده؟ هل الدقة والعقل أو العرف؟ لكي نقول أنه هذا ماء واحد، ماذا انفعل بملاقات النجاسة؟ هل المرجع في تحديد مفهوم اللفظ العقل أم العرف؟ نقول المرجع هو العرف لا العقل، لأن الموضوع إذا أخذ في لسان الدليل والشارع لم يتصدى لتحديد موضوعه نرجع إلى الفهم العرفي. تفهم المطلب؟ فحينئذ إذا رجعنا إلى المفهوم العرفي في تشخيص موضوع الدليل، فالعرف إذا قال هذا ماء واحد فلا يكون له إلا حكم واحد، وإذا ألقيت إلى العرف وقلت لهم ماذا تقول في ماء الإبريق، هل هو واحد أو اثنين، العرف ببركة التدافع يرى أن هذان ماءان، أن هذين ماءين، لا أنهما ماء واحد، وإن كان بالدقة هو ماء واحد متصل ده، لكن العرف يقول هذا ماء وذاك ماء، الماء الموجود في الإبريق شيء، وهذا الذي لامس ماذا لامس يد الكافر شيء آخر، هذين مائعين، هذين ماءين، لا أنهم ماء واحد. وإذا كان ماءين، هذا الماء الأول الذي لاقى يد الكافر هذا الماء له حكم واحد وهو النجاسة، وذاك الماء الثاني له حكم واحد وهو الطهارة، فالماء الواحد حقيقة ودقا صار ماءين عرفيين، والمرجع في اتباع ظهورات الألفاظ هو العرف، فحينئذ العرف والعقل وإن كان يرى هذا ماء واحد لأنه متصل، واضح؟ لكن العرف ماذا يقول؟ يقول هذان ماءان ببركة فكرة التدافع، لوجود تدافع يقول هذين ماءين، ولهذا العرف يحكم بأن هذا نجس. لو تسأل الماء اللي في الإبريق نجس؟ أصلاً لا لا، أصلاً ما يتردد أنه مو نجس، يعني. لكن لو سألته، لو عندك ماء موجود الآن مجتمع في ماذا، في بركة سقطت فيه النجاسة، يقول هذا كله ماء واحد وكله يتنجس. لكن لو سألته نفس السؤال في ماء الإبريق يقول لو قلت له لو أنا عندي ماء إبريق وصببته على يد كافر هل الماء الذي في الإبريق يتنجس أو لا، يتعامل مع هذا المثال غير ما يتعامل مع المثال الأول، وليس ذلك إلا لفكرة التدافع الموجودة في البين. فالعرف يرى أن هذا الماء ماءين، فحينئذ لا تنخرم القاعدة أن كل ماء له حكم واحد، لأن كل ماء عرفا له حكم واحد، ونحن لم نخالف القاعدة. هذا بالنسبة إلى البيان الأول الذي ذكره المصنف. البيان الثاني، استفتوا المطلب أيضا، نقول أنت فرض المسألة أنه هذا ماء الإبريق عندما صببناه على يد الكافر هناك جزء من الماء لامس يد الكافر، صحيح؟ نسألكم لماذا الماء المتصل بهذا الماء يتنجس؟ هذا الماء المتصل بهذا الموضع الأسفل ليش يتنجس؟ ببركة السراية، صحيح؟ لأن موضع الملاقات صارت في الأسفل، فلماذا يتنجس ما في الإناء أو الأجزاء المتصلة بماذا؟ الأجزاء المتصلة بالأسفل، ليس ذلك إلا سراية النجاسة. إذا كانت سراية النجاسة نسأل ما هو الضابط في سراية النجاسة لكي نعرف أن هل هذا من مصادق سراية النجاسة أو لا؟ وبعبارة أخرى نحن عندنا دليل مفاد، إذا سرت النجاسة من جزء إلى جزء آخر فينفع للجزء الآخر، خب أخذ في لسان الدليل مفهوم السراية، من هو المتبع في مفهوم السراية؟ نقول القاعدة نأتي هي القاعدة في تحديد المفاهيم. إذا الشارع تصدى إلى تحديد مفهوم السراية فيؤخذ برأي الشارع، إذا لم يتصدى الشارع لتحديد مفهوم السراية نرجع إلى العرف. ولو سألت العرف أيها العرف هل ترى أن النجاسة تسري من الجزء الأسفل إلى الماء الموجود في الإبريق وباقي الأجزاء هذا الخط تسري؟ يقول لا تسري في النجاسة ولا يشكك في ذلك. إذن لما كانت السراية قد أخذت في لسان الدليل ولم يتصدى الشارع لتحديد مفهوم السراية نرجع إلى المتفاهم العرفي لمعنى السراية. وحينئذ إذا رجعنا إلى المتفاهم العرفي العرف يفرق بين الماء المتدافع والماء غير المتدافع، ففي الماء غير المتدافع يقول بسراية النجاسة إلى باقي الأجزاء المتصلة، أما بالنسبة إلى الأجزاء التي فيها تدافع يقول لا تحصل سراية. واضح؟ إذن عندنا بيانان لإثبات المطلب، أن الأجزاء أنه في حالة التدافع إذا لامست النجاسة الجزء الأسفل مثلا لا ينفعل الجزء الأعلى، إما بأنهما مائين عرفيين وإما بدعوى ماذا؟ وإما بدعوى عدم تحقق السراية عرفان. خلنا نقرأ العبارة. يقول وأما استثناء حالة التدافع، يعني من العلو إلى السفل أو من السفل إلى العلو في تدافع، فلا بد أن يكون تدافع مو مطلق ما أعلى وأسفل. لو فرضنا في درج في طبقات ما في تدافع يتنجس ما يتنجس، طبقتين عندك ماء طبقتين أعلى وأسفل، واضح؟ وصلاقة النجاسة الموضع الأعلى يتنجس الموضوع الأسفل أو لا؟ يتنجس. لابد من حصول تدافع، فكرة التدافع هي التي العرف يراها أنها موجبة لكون الماء مائين ولكون ماذا ولكون عدم تحقق السراية، ولهذا فكرة التدافع لا صرف كون أعلى وأسفل، وإلا قد يكون ما أعلى وأسفل كالخزان أعلى وأسفل لامست النجاسة في الأسفل، فرض واحد فتح من أسفل حط نجاسة يتنجس الفوق لما يتنجس، بتفهم مطلب لما يتنجس يتنجس مع أنه النجاسة لاقت الأجزاء السفلى، وإلا لو كان مطلق الأعلى والأسفل كل ما في أعلى وأسفل، فلو سقطت النجاسة في البحر في استغفر الله في الكأس في الجانب الأعلى ورفعتها يعني ما تنجس الجانب الأسفل؟ نقول لا، مو المدار على العلو والسفل، المدار على التدافع. واضح الفكرة؟ وبعضهم حاول أن يشكل في جهة العلو والسفل، نقول التدافع هو المأخوذ في البين، ولهذا يشوف يقول حالة التدافع لا العلو والسفل. يقول وأما استثناء حالة التدافع فلأنه لو كان الماء، هذا البحث في خصوص الماء القليل، حتى الماء المضاف لو فرض أنك ماء وارد أو ماء لبن رميت بإبريق ولامس صبعة ماذا الكافر هل كل الماء يتنجس؟ نقول الماء كله لا يتنجس، بس يختص النجاسة بموضع الأسفل المراقي. يقول فلأنه لو كان الماء يتدافع من العالي مثلا ولاقت النجاسة السافل فلا يتنجس العالي بل السافل فقط. هي في بحث فقهي الآن، هل هناك فرق بين أن نقول أن النجاسة تختص بموضع الملاقات أو نقول أن النجاسة تثبت في السافل؟ في فرق أو ما في فرق بلحاظ المصادق؟ في فرق أو ما في فرق؟ لو فرضنا أن النجاسة صادت في الوسط، واحد عنده مسدس فيه الدم رمى وصادت النجاسة في وين؟ في الوسط، وسط العمود. خب إذا عبرنا، إذا في اختلاف في المبنى، يعني إذا قلنا أن النجاسة تختص بالقسم الأسفل يعني من النجاسة إلى تحت كله نجس والأجزاء اللي فوق كله عالي، فهذا النجاسة تجعل الماء قسمين، قسم كله أسفل وقسم كله أعلى، فمن الوسط إلى الأسفل كله نجس أما الأجزاء العليا طاهر، أو نقول بأن النجاسة تختص بموضع ملاقات. تأملوا في المطلب، هل الصحيح أن نقول أن النجاسة أن النجاسة تختص بموضع الملاقات أو بالأجزاء السفلى؟ وهل في اختلاف في المبنى أو اختلاف في التعبير؟ هذا راجعوا في تدافع، في تدافع بلي،
بس ما يماثل في سراية
ما أدري الآن، أنا بغض النظر الآن حن... هاي سؤال لكم، كيف تحول السؤال يا سيد؟ سؤال لكم. يقول أما لماذا؟ يقول إما هاي بيانين، إما لأنه مع التدافع يتحول الماء إلى مائعين بالنظر العرفي، وإن كان بالنظر الدقي هما ماء واحد, والعرف هو المحكم في البين لأنه أخذ في لسان الدليل الماء القليل إذا لاقى. واضح البيان؟ يقول ولا موجب مع تنجس أحدهما لتنجس الثاني, كل ماء له حكم مستقل. أو لأن العرف لا يرى تأثر العالي بالنجاسة عندما يلاقي النجاسة السافل, العرف لا يقوش لك العرف ها. يقول ومسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بد من تنزيلها على ما يراه العرف. واضح الفكرة؟ لأن دليل يقول إذا مثلا إذا النجاسة لا إذا سرت النجاسة خب سرت وش يعني سرت؟ نقول السراية إذا الشارع ما تصدى إلى بيانها نأخذ بالمفهوم العرفي لأن المفاهيم تحمل على ماذا؟ على المفاهيم العرفية. تأملوا في المطلب, هل هذا كلام صح؟ متام؟ هل كلا البيانين يتمان ما يتمان؟ أبحاث في محل يعني تأملوا في المطلب, مو تأخذون إرسال المسل المسلمات. يقول وأما أنه مع الشك يأتي, وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.